أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا.
لا يصح للمسلم مشاركة من يعلم أنه يقترض بالربا ولا يصح توكيله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
فإذا علم المساهم أن الشركة تقترض بالربا أو تودع بالربا فلا يصح له أن يرضى بذلك ويجب عليه الخروج.
صدى التقوى بالرياض تقدم المتاجرة في الأسهم.
رأي شخصي أعرض فيه ما أرى. السهم. حينما تشتري سهما ويطبع على ورق فستجد معلومات مهمة مثل اسم الشركة ورقم السهم أو عدد الأسهم ومقدار رأس المال وقيمة السهم الاسمية وجنسية الشركة.
الأسهم
قيمها متساوية.
الأسهم
الحقوق التي يرتبها السهم والالتزامات في مجموعها متساوية.
المساهم
مسؤولية مالك السهم تتحدد بقيمة السهم الذي يملكه.
المساهم
يملك جزءا مشاعا من القيمة الصافية للشركة وعليه جزء مشاع من مطلوبات هذه الشركة.
أقوال العلماء في الأسهم
بدأوا ينظرون في واقع تلك الشركات من الناحية الربوية ومن ناحية الممارسات، ثم بدأوا يبحثون في السهم نفسه وأحكام تداول.
المتاجرة في الأسهم في هذه المحاضرة
تعريف الأسهم،
معلومات السهم،
خصائص الأسهم،
أنواع الأسهم،
ماذا يمثل السهم،
عمليات السوق المالية،
أقوال العلماء في الأسهم وفي الشركات المساهمة،
الخلاف الموجود والمعاصر في الشركات،
بعض المشكلات،
زكاة الأسهم.
الأسهم. الأسهم
المتاجرة في الأسهم. المتاجرة في الأسهم محاضرة للدكتور
محمد بن سعود العصيمي الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم أولا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه صوابا على سنة عبده محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالموضوع أعتقد أنه من الأهمية بمكان، خاصة حينما نرى كثرة التعاملات في سوق الأسهم هذه، لا أقول الأيام إنما الشهور التي تزيد على 15 شهرا. ولعلي أعرض الموضوع عرضا سريعا لكنه ليس مخلا، وأنبه أولا أن الموضوع هو عن الشركات المساهمة، فليست كل الأحكام التي تعرض تنطبق على البيوع التي تجري في غير الشركات المساهمة، هذا أولا. وثانيا أن الموضوع هو رأي شخصي لا صلة للبنك به ولا صلة للهيئة الشرعية الموقرة في البنك أيضا به، إنما هو رأي شخصي أعرض فيه ما أرى وأسأل الله أن يوفقني للصواب. سأغطي النقاط التالية، سأغطي تعريف الأسهم ثم معلومات في السهم ثم خصائص الأسهم ثم ماذا يمثل السهم ثم أنواع الأسهم ثم عمليات السوق المالية ثم أقوال العلماء في الأسهم وفي الشركات المساهمة ثم الخلاف الموجود والمعاصر في الشركات تتعامل بالربا، أدلة الجواز والشروط، ثم أعرض لبعض المشكلات وأختم بزكاة الأسهم. فأبدأ مستعينا بالله سبحانه وتعالى فأقول إن تعريف الأسهم، هناك تعريفان مشهوران ولعل الأول منهما أيسر، وهو أن السهم نصيب المساهم في الشركة، وهذا النصيب يتمثل في ورقة مالية تثبت حق المساهم في هذه الشركة. هذا تعريف ميسر وليس له مسيس تعقيدات مالية. أما الثاني فلعله يكون أصعب قليلا لكنه قد يكون أكثر دقة، وهو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة. فإذا جئت برأس مال الشركة وقسمت هذا الرأس مال على القيمة الاسمية خرج عندك السهم، وهذا الجزء مثبت في صك له قيمة اسمية، وسأعرض بعد قليل تعريف القيمة الاسمية وغيرها من القيم. وتمثل هذه الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة المساهمة، وتكون هذه الأسهم متساوية القيمة. طبعا هذا التعريف هو أطول وأكثر دقة، لكنه أيضا كما يسمى التعريف بالخصائص. حينما أريد أن أعرض الآن ميزانية شركة مساهمة، يعني بالتجربة تبين لي أن مثل هذا الشكل أو يسمونه T account، حساب حرف T، أنه مفيد في عرض معلومات كثيرة عن الأسهم. فإذا جئت لحساب ختامي لأي شركة ستجد الموجودات على يمين الشاشة وعندك المطلوبات على اليسار، ستجد أن رأس المال من أهم المطلوبات في الشركات، ومعنى ذلك أن الشركة بصفتها الاعتبارية مدينة لملاكها برأس المال. هي طبعا أي شركة لا تستطيع العمل برأس المال ولا يكفيها رأس المال، فتحتاج قروضا. وكثير من الناس يتعجب كيف تقترض شركة مثلا في البتروكيماويات أو في الخدمات، ما حاجة الشركات للاقتراض؟ والحقيقة أنه لا بد أن نتوقف قليلا هنا ونقرر أن دراسات جدوى الشركات تنص على أن رأس المال، يعني تشير على الملاك أن يجعلوا رأس المال أقل ما يمكن في حدود الأنظمة المرعية في البلد، والباقي يقترض من سوق رأس المال، من يعني البورصة. فهذا أمر مهم جدا. يعني كثير من الناس يقول ما الذي يجعل شركة مساهمة زراعية أو خدمية أو بتروكيماوية تقترض بالربا؟ فإذا كانت القروض ربوية فستظهر هذه القروض في نفس خانة المطلوبات، طبعا ينقلب رأس المال والقروض بعد العمل إلى أصول. فإذا جئت لهذه الميزانية وجدت ثلاثة مصطلحات في حسابات رأس المال أتوقف عندها قليلا. حساب رأس المال أو حسابات رأس المال تحتوي على ثلاثة حسابات. الأول أسهم رأس المال، وهذه هي التي اكتتب بها المؤسسون وساهم معهم المساهمون. ثم هناك حساب احتياطي نظامي، هذه جميع الأنظمة في البلدان تطالب الشركات بأن تخصص شيئا من ربحها كل سنة في حساب احتياطي نظامي. هذا الحساب يبلغ إلى حد معين من رأس المال، كأن يبلغ مثل رأس المال، وثم تتوقف هذه الشركة عن عزل أو تخصيص هذا الاحتياطي. ثم الحساب الثالث هي الأرباح المدارة، وهذه هي التي يقرر مجلس الإدارة أن يبقيها ولا يوزعها على المساهمين. فإذا جئت الآن لشركة، وسأعرض بعد قليل الأسباب التي تجعل سهم شركة ما يرتفع، كلما كانت هذه الحسابات حسابات رأس المال أكبر كلما كان ذلك مؤثرا على قيمة السهم من الناحية السوقية. هناك طبعا معلومات أرجو أن لا تكون مملة لكثير من الحاضرين، لكني سأعرضها. حينما تشتري سهما ويطبع على ورق فستجد معلومات مهمة مثل اسم الشركة ورقم السهم أو عدد الأسهم ومقدار رأس المال وقيمة السهم الاسمية وجنسية الشركة واسم صاحب السهم إذا كانت هذه الأسهم موجود فيها أسماء الملاك أو تكون لحامله، وسأعرض الفرق بين النوعين. ستجد المركز الرئيسي للشركة، ثم تظهيرات الملكية إذا كان سهما يقبل التظهير. ما هي أهم خصائص الأسهم؟ هذا موضوع حقيقة مهم. طبعا نتكلم عن الأسهم، أسهم الشركات المساهمة لا غير، ولا تكلم عن أنواع أخرى من الشركات. أول خصيصة أن قيمها متساوية، ومعنى ذلك أن الشركة حينما تصدر هذه الأسهم تجعل القيمة الاسمية المكتوبة على السهم متساوية القيمة، وحتى إذا أصدرت مرة أخرى ستصدرها بعلاوة إصدار لكن القيمة الاسمية ستكون واحدة، ما لم يتغير النظام في ذلك البلد ويخفض أو يزاد من القيمة الاسمية. الخصيصة الثانية أن الحقوق التي يرتبها السهم والالتزامات التي يرتبها السهم في مجموعها متساوية. فمثلا هناك نوعان من الأسهم، أسهم عادية وأسهم ممتازة. الحقوق التي لصاحب السهم العادي والالتزامات التي عليه متساوية عبر كل الأسهم، فلا يمكن أن يخص شخص يملك سهما عاديا بشيء ليس للآخرين من ملاك الأسهم العادية. وبالنسبة للأسهم الممتازة ستكون لها مزايا أكثر من الأسهم العادية، لكن كل صاحب سهم ممتاز يملك نفس الحق مثل الآخرين الذين يملكون تلك الأسهم الممتازة. ثم إن السهم لا يتجزأ في مقابلة الشركة، ومعنى ذلك أنه لو امتلك عدة أشخاص سهما فإن الشركة لا تعرف إلا شخصا واحدا أمامها، هو المكتوب اسمه، هو الشخص المكتوب اسمه في سجلات الشركة. وهذا طبعا أمر مهم، وقد اتكأ عليه مجموعة من العلماء في بيان تجويز ما يحدث الآن من المشاركة في الاكتتابات بين فردين من الأفراد. ثم إن أهم خصيصة يقبل بها الناس ويقبل الناس على الأسهم بها هي قابليتها للتداول، ومعنى ذلك أن الحصص
الملكية، حصص الملكية في الشركة ستكون قابلة للتداول ومبذولة في أي وقت حسب أسعار طبعا التداول في السوق. طبعا ليس كل الشركات عندها هذه الخصيصة، ولذلك تجد دائما الشركات المساهمة أكثر قابلية للناس كاستثمار من الشركات الأخرى. ثم إن مسؤولية مالك السهم تتحدد بقيمة السهم الذي يملكه، والسبب في ذلك أن الشركات المساهمة هي شركات ذات مسؤولية محدودة. أهم أمثلة أو أهم مثال للشركات ذات المسؤولية المحدودة هي الشركات المساهمة. طبعا هذه هي مسألة شرعية تحتاج بحثا، وإن كان كثير من العلماء المعاصرين لا يرون فيها بأسا، وهو أن يكون الشريك محصورا فقط فيما يملكه من الأسهم. كثير من الناس يتساءل ما الذي يمثله السهم حينما أمتلك سهما في شركة ما؟ فأقول إن المالك للسهم يملك جزءا مشاعا من القيمة الصافية للشركة، وهذا الكلام معناه أن له جزءا مشاعا من موجودات الشركة وعليه جزء مشاع من مطلوبات هذه الشركة. ولذلك يسأل كثير من الناس هل هناك فرق في السوق بين المضاربة والاستثمار؟ فيقول إذا كنت مضاربا يعني أدخل السوق وأبيع، أنا أختلف عن المستثمر طويل الأجل، ولذلك ليس لي أي علاقة شرعية مع تصرفات مجلس إدارة الشركة. والسبب يقول إن شراء السهم لمدة قليلة يعفيك من هذه الالتزامات. والحقيقة أن هذا التعريف فالذي يمثله السهم أن الشخص سواء ملك السهم ثانية أو دقيقة أو سنة أو سنين أنه لا فرق بينه وبين من يملكه مدة طويلة، فله جزء مشاع من موجودات الشركة وعليه جزء مشاع من مطلوبات الشركة. والدليل على ذلك أن الشخص حين يمتلك السهم ولو لمدة قليلة فإن أي تقلبات تحدث في الشركة سواء في إدارتها أو لو تعرضت لخسارة أو استحقت أرباح فسيكون له جزء من هذه أو عليه جزء من تلك المطلوبات. يسأل كثير من الناس يقول إني أرى السوق تضطرب، سوق البورصة، ما الذي يجعلها تضطرب هذه الاضطرابات؟ وأعرض لي أهم خمسة أسباب. أولا قد تكون الشركة عندها امتيازات وحقوق حصرية، فمثلا شركة الكهرباء أو شركة الاتصالات إلى عهد قريب كان لها الحق الحصري في تقديم الخدمة، هذا طبعا يجعل سهمها أقوى من بقية الأسهم في القطاع الخاص. قد تكون شركة احتكارية في خدمة معينة، قد تكون تملك على براءات اختراع مثل شركة مايكروسوفت مثلا، فستجد أن هذا ينعكس على قيمة السهم. ثم سمعة الشركة واسمها التجاري، كلما كانت سمعتها أحسن وأفضل وكلما كان اسمها وكلما كان هذا الاسم وهذا عفوا قيمة السهم في السوق أكبر. العامل المؤثر الثالث هو كفاءة إدارة الشركة، فكلما كانت إيجابية كلما كانت إيجابية على سعر السهم في السوق. وترى كثير من الشركات يتغير سعر سهمها في السوق بمجرد أن يعلن أن فلانا من الناس من الإدارة قد غادر الشركة أو أن فلانا قد جاء إلى الشركة، وهذا مشاهد. ثم إن تاريخ الشركة من حيث الأداء المالي وتوزيع الأرباح وتقسيم الأسهم يعني توزيع الأرباح بصفة أسهم هذا له أيضا دور مؤثر وكبير في سعر السهم في السوق. ثم القيمة الصافية للشركة وهي حاصل خصم المطلوبات من الأصول، فإذا بقي إذا تعين صافي قيمة الشركة وكان كبيرا وقسم على عدد الأسهم فكلما كان صافي قيمة الشركة الخاص بكل شخص كبيرا كلما كان سعر السهم أكبر. ثم العامل المهم والذي لا يستطيع تفسيره كل أحد والذي يتعجب منه كثير من الناس هو أداء السوق المالية عموما وأداء القطاع الذي تتبع له الشركة، وهذا طبعا من الأشياء التي لا يستطيع أحد ضبطها، فهو يتغير بأساليب كثيرة، منها الدعاية ومنها الإرجاف في السوق ومنها الأخبار المكذوبة ومنها الأخبار الصحيحة ومنها ما سبحان الله يضعه الله سبحانه وتعالى في أنفس المساهمين الداخلين للسوق في ذلك اليوم من إما وضع نفسي جيد مقبل على الشراء أو وضع سيء مقبل على البيع، وهذه لا تكاد تفسر، وقد يعني كتب فيها حتى من الناحية عند الغربيين من الناحية النفسية ما الذي يجعل عموم الناس ذلك اليوم أكثر تشاؤما أو أكثر تفاؤلا. لكنه من أهم العوامل التي لا يستطاع تفسيرها بالأشياء المحسوسة أو الأشياء الرقمية. كثير من الناس يستشكل بعض المسائل الشرعية التي لو صور الفرق بين السهم والسند لكان ذلك التصوير إجابة شافية عن كثير من الاستفسارات. فمثلا بعض الناس يقول إذا بدأت الشركة وقبل أن يعني حينما يعلن عن شركة واكتتب الناس فهل يجوز شراء السهم وتداوله قبل أن يعني يكون متاحا في التداول أم لا يجب، وهل هذا من بيع الديون أم ليس من بيع الديون، وهل إذا بدأت وبدأ التداول وقبل أن تبدأ في النشاط كما يقال الآن عن شركة مثلا الصحراء أو شركة اتحاد اتصالات هل يجوز تداول سهمها أم أنه ديون ما تزال ولم تبدأ الشركة في العمل؟ ومفتاح الإجابة عندي أن نفرق بين السهم وبين السند. فالسهم هو الذي نتحدث عنه اليوم، أما السندات بمعنى الديون فهي موضوع ليس موضوع محاضرة اليوم، ولكنه من المهم أن نفرق بين الاثنين. فمثلا في الأسهم، الأسهم تمثل ملكية كما مر معنا، تمثل حقا شائعا في ملكية شركة. أما السند الذي تصدره الشركة للحصول على تمويل فهو يمثل دينا على الشركة، ولذلك فإن مالك السهم له ربح وعليه خسارة إذا حدثت، أما صاحب السند فإنه يضمن رأس ماله والعائد على السند إذا طبعا بقيت الشركة، لكن حينما تخسر فإنه أول من يعطى حقه قبل المساهمين. ثم إن غالب الأسهم نقول إن شاء الله تعالى مباح بشروط ستأتي، لكن غالب السندات للأسف هو التحريم، ولا يشذ من ذلك إلا سندات قليلة مثل سندات الإجارة وغيرها. ثم كذلك إن صاحب السهم مخول في المشاركة في الإدارة، وأما السند فليس له الحق أن يشارك. ثم إن الأسهم قد تفنى بعد الإفلاس، أما السند فيكون التزاما على ملاك الشركة. فلعل هذه المقارنة تكون أو توضح الفرق بين السهم والسند، وأن ما يقال من أن الأسهم هي بيع للديون ليس صحيحا. أتوقف قليلا عند أنواع الأسهم. هناك عدة مداخل للتفريق بين أنواع الأسهم. أولا من حيث طبيعة الحصة التي قدمها المساهم، هناك حصة نقدية وهناك حصة عينية، والنقدية هي المعروفة والعينية هي الأشياء العينية، وقد منعها بعض العلماء وإن كان كثير من المعاصرين يجيزها لعدم وجود الدليل على المنع، لكن تقوم العينية وتدخل في الشركة على أساس النقدي. من حيث المالك هناك سهم اسمي وهناك سهم لحامله. الاسمي يكتب فيه اسم حامل السهم، ولحامله هذا لا يكتب عليه شيء، وقد منع منه النظام السعودي وإن كان يجيزه كثير من العلماء المعاصرين، والمنع إنما جاء لمظنة الخلاف في حال فقده. من حيث الحقوق هناك سهم عادي وهو المشهور الآن والمتداول في السوق السعودية، وهناك أسهم ممتازة وهي أنواع كثيرة، منها ما يضمن رأس المال، ومنها ما يضمن رأس المال والربح، ومنها ما يضمن رأس المال والربح معا، ومنها ما يعطي حق التصويت كضعفي الشخص يعني كضعف السهم المعتاد، وأنواع كثيرة. ويظهر أن أغلب الأنواع الأسهم الممتازة غير جائزة إلا ما كان صاحبه مخولا للحصول على ربح أكثر من غيره من الشركاء، فهذا يجيزه الفقهاء أن يخص قسم من الناس من الشركاء بربح أكثر من بقية الشركاء. ثم من حيث الاستهلاك هناك أسهم رأس مال وهناك أسهم تمتع. وأسهم رأس المال هي المعروفة هذه التي عندنا، أما أسهم التمتع فهي خاصة بالمشاريع التي تنتهي بعد مدة من الزمن، فإذا كان مثلا منجم أو تصريح أو ترخيص لمدة معينة فتجد أن الأرباح الموزعة للمساهمين يعاد جزء من رأس مالهم كل مرة توزع عليهم أرباح، حتى إذا انتهت هذه المدة فقد أعادت الشركة رأس المال والأرباح إلى هؤلاء الشركاء. هناك مصطلحات متداولة ومن المهم أن نعرفها حتى نتبين بعض الأحكام خاصة بالنسبة للزكاة. فهناك كثير من الناس يستشكل القيمة الإسمية وقيمة الإصدار أو القيمة الإصدارية أو علاوة الإصدار، والقيمة الحقيقية الدفترية أو الدفترية، والقيمة السوقية، ولعلي أعرضها وأعرفها. فالقيمة الاسمية للسهم هو السعر المثبت على ورقة السهم، وهي التي تصدر أو يصدر السهم بها من الشركة حين الإصدار. إذا استمرت الشركة في العمل وأرادت التوسع وطرحت أسهما جديدة مثلا بعد سنتين من العمل، فإنه ليس من المتوقع أن تطرح أسهما بنفس القيمة السابقة التي طرحت بها، وإنما تزيد عليها شيئا. هذا الفارق هو ما نسميه بعلاوة الإصدار. فمثلا شركة الاتصالات السعودية حينما صدرت بأكثر من 50 ريالا، والفرق ذهب للحكومة بسبب أن الحكومة هي التي أقامت الشركة على سوقها. ولذلك حينما تصدر شركة ناجحة وتريد التوسع في رأس المال، فإنها تأخذ علاوة إصدار من المشاركين الجدد، ويذهب هذا إلى الاحتياطي في حساب رأس المال، فيكون للملاك أجمعين. أما القيمة الحقيقية أو القيمة الدفترية للشركة، فهذا لو افترضنا أن الشركة أفلست وبيعت قطعة قطعة ووزع المبلغ على المساهمين، فما يحصل عليه الشخص لقاء بيع هذه الأسهم هو القيمة الحقيقية لسهمه. طبعا هذا في الحالات النادرة حينما تفلس الشركة، لكن حينما نريد تقويم القيمة الحقيقية التقريبية للشركة، فإننا ننظر للقيمة الدفترية لها التي تصدر في نهاية السنة أو في الأرباع، وهذه طبعا هي قيمة تقديرية، وهناك أصول محاسبية تقوم عليها وإن كان على بعضها ملحوظات. فحينما تنظر لإجمالي الأصول أو إجمالي المطلوبات، فهذه هي القيمة الحقيقية المحسوبة حسب الأصول المحاسبية. وحينما تنظر لصافي القيمة وهو حاصل طرح المطلوبات من الأصول وتقسمها على عدد الأسهم، فيحصل لك القيمة الحقيقية التقديرية لذلك السهم. أما القيمة السوقية فهي ما ترونه في سوق الأسهم حال البيع، وهو حاصل يعني تفاعل عوامل العرض والطلب في السوق. فهذه القيم المهمة، وسأعرض أهميتها بعد قليل بالنسبة للزكاة. هناك أمر مهم يحسن التوقف عنده، وهو أن السوق المالية عموما وسوق الأسهم أيضا وليست يعني بعيدة عن ذلك، هناك عمليات يتم تداولها في هذه السوق. وأعرض لمسميات هذه العمليات وشرح مفصل قصير حتى لا أدخلكم في ما قد يكون بعيدا عن صلب موضوعات اليوم. هناك عمليات عاجلة في السوق وتسمى spot trading. هذه العمليات العاجلة يسلم الثمن والمثمن بعد العملية، ولكنه بعد يومي عمل. فإذا اشتريت أسهما، طبعا هذه ليست خاصة بالسوق السعودية، الآن سوق السعودية في الأسهم فورية بمعنى الكلمة، لكن إذا اشتريت مثلا نقودا من العملات كما يسمونه متاجرة بالعملات، أو معادن من سوق مثلا المعادن، فإذا كانت العمليات عمليات عاجلة، فإن المقصود أن الثمن والمثمن يسلم بعد يومي عمل، ولكن التعاقد يكون باتا في نفس اللحظة، فلا يستطيع المشتري ولا البائع التراجع عن ذلك العقد. هذه العملية الأولى. العملية الثانية هي العمليات الباتة ولكن مع تأخير العوضين في المستقبل. فيأتي مثلا شركة من الشركات الكبيرة التي تنتج المواد الخام كالبترول وغيره والبتروكيماويات، وتبيع في السوق إنتاجها بعد 3 أشهر بسعر يتحدد اليوم، ولا تأخذ الثمن إلا بعد 3 أشهر، وهذا يسمونه المستقبليات أو الفيوتشر تريدينج. وطبعا هذه عند العلماء بالإجماع محرمة، ولكن هناك من ينازع في الإجماع الآن من المعاصرين ويقول إن هناك حاجة ماسة لمثل هذه العمليات. ثم هناك الشراء بالهامش، وهو أن يتيح السمسار لمن عنده أوراق مالية كالأسهم أن يتعامل بضعف ما عنده مثلا، لكن داخل إطار أو أروقة أنظمة السمسار نفسه. فطبعا صاحب الأسهم قد لا يكون عنده سيولة، فيريد أن يدخل في هذا حتى يتوسع في عملياته. وطبعا في العمليات التقليدية مثل هذه محرمة بلا خلاف، لأن السمسار يقرضك المال قرضا ربويا، ويأخذ أيضا فائدة على تبييت الأسهم أو الأوراق المالية موجودة. ثم كثير من العلماء أيضا ينازع حتى في الصورة الإسلامية المقدمة من بعض البنوك الإسلامية من أن هذا فيه ضرر على المساهمين، ولذلك لو كان المرهون شيئا غير الأوراق المالية الخاصة بالعميل لكان أقل خطورة. وقد مرت بنا تجربة مايو الماضي، وكان يقال إن من أهم أسباب ما جرى في السوق هو قضية التوسع في التعامل بالهامش وتقييد المساهم أو العميل أنه لا يستطيع الحركة بسبب أن البنك يعني يقيد حركته إلى حد كبير، وأن البنك يبيع ما يملكه العميل في حال اضطراب السوق. ثم هناك البيع القصير ويسمى short selling، وهو أن يبيع السمسار أدوات ليست في ملكه على أساس أنه يتوقع أن هذه الأوراق سيرتفع ثمنها أو سيتغير في المستقبل، فإن راهن على أنها ستزيد فهو سيشتري، وإن راهن على أنها ستنخفض فهو يبيع. فإذا باع فنسميه بيعا قصيرا، وهو عند بعض العلماء من باب بيع ما لا يملك، وإن كان بعض العلماء يكيفه إن كان موجودا في السوق على أنه من أبواب بيع السلم. ثم هناك الخيارات، وهناك نوعان: خيار الشراء، وهو أن يشتري العميل حق شراء ورقة مالية أو سلعة محددة بسعر محدد في زمن محدد على أساس أنه يتوقع أن سعرها سيرتفع. فإذا رأيت أن سعر سهم مثلا شركة معينة سيرتفع، هذا ليس متاحا الآن في السوق السعودية لكنه موجود في السوق الدولية، إذا رأيت أن سعر سهم سيرتفع في المستقبل القريب ولا أريد أن أستثمر في شراء ذلك السهم كل مبلغي، فأنا أشتري الحق في شراء ذلك السهم بسعر محدد في مدة محددة. ومجمع الفقه الإسلامي منع هذا بالإجماع، ومنع أيضا الخيار المعاكس له وهو خيار البيع، وهو حينما أرى أن السعر سينزل في المستقبل سينخفض فأشتري حق بيع أسهم ليست عندي فأبيعها في وقت مستقبلي بسعر اليوم ويكون سعرها منخفضا فأحصل على الفرق. هذه العمليات مهمة أردت تجليتها لما يتوقع من أن تكون موجودة في المستقبل القريب في السوق المالية. الموضوع الذي يعني يهم الحاضرين هو أقوال العلماء في الشركات المساهمة والأسهم، وأريد أن أقدم بمقدمة إن هذا الموضوع طبعا له مدة من الزمن، يعني معالجة العلماء المسلمين المعاصرين لهذه الشركات معالجة استمرت ما يزيد على 30 سنة أو أكثر. وحينما بدأت البحوث في هذا الموضوع كان كثير من الكتاب لا يرى أن شركة المساهمة نفسها شركة شرعية، بل كانوا يجادلون في أنها ليست من الشركات الشرعية المعروفة. ثم بدأ البحث يعني يتقرب ويتعرف على الشركات قليلا فقليلا، وبدأت نظرات الباحثين تتسع وأفقهم يتسع قليلا قليلا، فأصبحت الشركة المساهمة الآن لا يوجد أحد ينازع في شرعيتها. ثم بدأوا ينظرون في واقع تلك الشركات من الناحية الربوية ومن ناحية الممارسات، ثم بدأوا يبحثون في السهم نفسه وأحكام تداوله. هذه كلها ضغطتها في نقاط مجملة أعرضها في النقاط التالية. من الأوائل من كتب في الشركات المساهمة من حرمها جملة وتفصيلا، وقال إن الشركات المساهمة هذه ليست من الشركات المعروفة في الفقه وهي محرمة. والأدلة: أولا عدم وجود الإجابة والقبول بين المساهمين اللي شركاء في هذه الشركة، بل هو شخص مساهم يتصرف بإرادته المنفردة. ثم إنها شركة دائمة، والشركات في الإسلام جائزة، يجوز للشريك أن يخرج من الشركة متى ما شاء. ثم إن الأصوات حسب المال لا حسب الأشخاص، وهذا أيضا شيء غير معروف في الفقه. ثم إن الأسهم مثل السندات تمثل قيمة موجودات الشركة، ولذلك كثير منهم يقول إنها ديون، وقد أشرت إلى هذا قبل قليل وفرقت بين السهم وبين السند. ثم إن السهم يقول يمثل الثمن وقت التقدير لا رأس المال عند الإنشاء، يعني أنه يتغير القيمة السوقية تتغير، كيف هذا يحصل في شركة يعني قائمة. ثم يقول إن تصرف إدارة الشركة بناء على وكالة الأموال لهم لا على الأشخاص، فالعلاقة علاقة مادية وليست علاقة مع الأشخاص الطبيعيين. ثم يقول إن السهم بعد بدء الشركة مثل ورقة النقد،
تهبط قيمته وترتفع، وليس هذا سائغا لما فيه من التغابن وإلى آخر ما ذكر. ثم يقول إن الشخصية الاعتبارية باطلة، وهي التي تقوم عليها الشركة المساهمة. ثم بعضهم يقول إن المساهم يخرج ويدخل بدون علم المساهمين، وليس هذا موجودا في الشركات في الفقه. ثم إن كثيرا من الشركات تتضمن أموالا محرمة، فصارت الشركة كلها محرمة. ثم بعضهم يعرض أن ما يحدث في البورصات من نجش وكذب ودعاية مضللة تحدث إرباكا في السوق، يقول يجعل هذه الشركات وأسهمها محرمة. ثم يقول إن من يتعامل في أسهم الشركات في الخارج، شركات غير في الدول غير المسلمة، فهو يستثمر في بلدان الكفار، وهذا لا يجوز. هذه طبعا أدلة متناثرة أو شبه متناثرة ذكرها أكثر من شخص عن الشركات وعن الأسهم التي في الشركات المساهمة. القول الثاني هو الإباحة، وهو قول أوائل العلماء المعاصرين، وردوا على الشبه بردود عامة، لكني أذكر ردين منها. الأول أن هناك قاعدة عند الفقهاء، وهي أنه ينعقد كثير من العقود بالكتابة والإعلان والخطاب والقول والإشارة والتعاطي. ثم إن الفقهاء على خلاف في توقيت الشركة وعدمه، والإطلاق بدون توقيت جائز باتفاق الفقهاء. هذا رد على الشبه الثلاث الأول التي ذكرت قبل قليل. قال ابن تيمية رحمه الله: العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فكل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر لا في شرع ولا لغة، بل يتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم. فلذلك بيع الأسهم الآن هو من هذه البيوع التي اصطلح الناس على أنه بيع وشراء وأخذ وإعطاء، ولا يحتاج أن يكون مكتوبا إذا كان مثلا عبر الشبكات، ولا يحتاج أن يكون مشهدا عليه إذا كان موثقا. فهذه العبارة الجميلة من ابن تيمية رحمه الله أيضا فيها رد على بعض النقاط التي أثيرت. ثم هناك ردود أخرى، عفوا، هذا القول الآخر الذي بعدما درس واقع الشركات وجد أن هناك شيئا من المخالفات الشرعية الأخرى، ليس في صلب العقد ولا في تكييف الشركة، وإنما في الممارسات. فهؤلاء أباحوا الشركة المساهمة بشروط، وهو قول كثير من المعاصرين، منهم سماحة الشيخ ابن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله واللجنة الدائمة وغالب اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية، والشيخ أبو زهرة وخلاف والخفيف والمرزوقي، يقولون تجوز هذه الشركات بشروط. الشرط الأول أن تخلو من المحرمات. طبعا هذا هو محل النظر الذي يحتاج تفصيلا، ما هي هذه المحرمات التي يجب أن تخلو منها هذه الشركات. ثم ألا تكون أسهما ممتازة، قد ذكرت لكم أن كثيرا من الأسهم الممتازة محرمة، ويستثنى من ذلك ما كان فيه تفضيل بعض الشركاء بالربح، فهذا سائغ عند الفقهاء. ثم ألا يكون تصرف المساهم فيه إضرار ببقية الشركاء، وهذا طبعا محل نظر، لأن بعض تصرفات الشركاء في السوق المالية الآن محل إضرار لبقية الشركاء. ثم أن تخلو الشركة من الربا والتعامل بالمحرمات، وهذا هو بيت القصيد وسأعرض له بعد قليل. ثم ألا تكون أصول الشركة مالية فيشترط التساوي والحلول، وهذا شرط سأتوقف عنده بعد قليل، حيث يذكره بعض العلماء وإن كان ليس مشتهرا الآن، فيقول إن الشركة إذا بدأت، يعني إذا اكتتب الناس بها ولم تبدأ في العمل، فإن أسهمها نقود أو ديون، ولا يصح تداول السهم حتى يصبح غالب مال الشركة أعيانا، بمعنى يعني سلع يجوز أن لا يعني لا يشترط لها التقابض ولا الحلول. والشرط الأخير، يعني لا أعتقد أن كثيرا من الناس يقول به، لكنه موجود عند بعض المفتين الآن. ومن الأدلة على ما ذكرت قبل قليل من الردود على الشبهة التي أثيرت على الشركات، أن السهم بيع لنصيب شائع، وهذا لا يتوقف على الفرز، فلا يحتاج الشخص أن يفرز نصيبه إذا أراد أن يبيع سهما شائعا في ملكية شركة. ومن ذلك أن حق المالك بالتصرف بماله هذا حق مكفول له في الشريعة ما لم يترتب عليه إضرار بالشركاء. هذا رد على القول بأن الشخص يبيع ويدخل
للشركة بدون علم بقية الشركاء. ثم إن السهم من الغنيمة والميراث ثابت بيعه وتداوله في عند السلف، والسهم ليس بعيدا عنه من حيث التكييف الفقهي. ثم القاعدة المعروفة أن الأصل في المعاملات الإباحة. هذه أدلة إجمالية على جواز التعامل بالأسهم وبالشركات المساهمة. بقي الموضوع المهم، وهو الشركات التي تتعامل بالربا فتقترض أو تودع في الاستثمار المحرم، وهذه طبعا عند جميع العلماء الأصل فيها التحريم. والسبب في ذلك أن يعني حتى القائلين بالجواز يؤصلون بأن ذلك محرم في الأصل، ولكن والعلة في ذلك أنه لا يصح للمسلم مشاركة من يعلم أنه يقترض بالربا، ولا يصح توكيله، والمساهم موكل لمجلس الإدارة في التصرف. فإذا علم المساهم أن الشركة تقترض بالربا أو تودع بالربا فلا يصح له أن يرضى بذلك ويجب عليه الخروج. أما أن يكتتب في شركة وقد نص نظامها على أنها ستقترض بالربا فهذا مسألة إجماعية أنه لا يصح له ذلك أبدا. ولذلك منع الفقهاء الأربعة من مشاركة الذمي في التجارة بمضاربة أو مشاركة، والسبب قالوا لأنه لا يعلم ماذا يفعل هذا الذمي، أيشتري محرما أم يقترض بالربا. ولذلك لم يرخص فيها مع الكراهة إلا الإمام أحمد، قال إذا علم ماذا يعمل ذلك الشخص، لذلك معناه إنه إذا جهلت فلا يصح لك أن تشترك معه. هذا هو الأصل عند جميع الفقهاء، لكن رخص بها بعد أن درس كثير من المعاصرين واقع الشركات المساهمة في البلدان العربية والإسلامية، ورأوا أن أغلب تلك الشركات للأسف تقترض بالربا وأن أغلبها يستثمر بالحرام، فرخص فيها بعض العلماء مع تأكيدهم على أن الأصل هو التحريم، وأنه متى ما وجد ما يكفي من الشركات للاستثمار فإننا يعني لا نقول بتلك الرخصة. ومن أشهر هؤلاء فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الشرعية في شركة الراجحي، وفضيلة الشيخ عبد الله المنيع والشيخ البسام رحمه الله، والشيخ محمد مصطفى الزرقاء رحمه الله جميعا. طبعا هو القول المشهور الآن عند اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية، وأعتقد أن ضغط الواقع واضح في مثل هذه الفتوى، لأن الواقع كان بئيسا ومريرا قبل أكثر من 10 سنوات، وإن كان بفضل الله الآن بدأ يتحسن كثيرا. هذا هو القول هؤلاء الذين قالوا به. أما من منعه فاللجان الكبرى في العالم الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، مجمع الفقه لرابطة العالم الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة، الهيئة اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة منعته في 3 فتاوى، والهيئة الشرعية لبعض البنوك مثل بيت التمويل، ومجموعة من المعاصرين كابن باز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد والقرضاوي وأبو سنة والسبيل وبدر المتولي عبد الباسط والشيخ الضرير والشيخ السالوس والدكتور الباحث أحمد الخليل وغيرهم. هؤلاء وصلوا إلى أنه هذه الرخصة ليس لها محل أبدا، ولم يأتي ترخيص من العلماء السابقين في إباحة الربا أو الاقتراض بالربا أو الاستثمار بالربا مهما كان قليلا. لكن الذين قالوا بالجواز ذكروا بعض المنطلقات والمسوغات. أول هذه المسوغات ما ذكره الشيخ الزرقى رحمه الله، قال إن الصدود عن الشركات المساهمة صدود عن مشروعات مهمة مثل الكهرباء والمياه والغاز والبتروكيماويات في البلدان الإسلامية، فإذا لم ندعم تلك المشروعات فإن معنى ذلك الحكم على الدول الإسلامية بالبقاء متخلفة. هذا أحد المسوغات للقول بتجويز شراء أسهم الشركات التي تقترض وتقرض بالربا. ثم أيضا أن هناك حاجة عامة لبعض الشركات، يعني ليست ضرورة إنما حاجة أقل من الضرورة مثل شركات التصنيع والخدمات وغيرها. ثم بعضهم ذكر أن أموال الناس كثيرة، ومنهم سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن أموال الناس لا يستوعبها ما يجري في السوق من بيوع وتجارات، ويحتاج الناس إلى مجالات مباحة أو عليها ملحوظات لكن ليست في أصلها محرمة. والمجالات الموجودة إما السندات أو الأسهم، والأسهم عليها ما عليها من غبار، لكن السندات لا يمكن تصحيح وضعها في القريب العاجل، لأن أصلها قائم على الدين وتداولها تداول محرم. فكان سماحته يميل إلى أن القول بهذا هو من باب اختيار أخف الضررين في الواقع. ثم استشهد بعض من تكلم في هذا الموضوع ببعض القواعد، قال إن الحكم للأغلب والأعم، وليس الربا إذا اشترط مثلا 30% غالبا ولا عاما، وقال إنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، فأنت لا تريد الربا وإنما تريد المشاركة في الشركة وتريد الربح من جرائها. ثم يقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، والربا جاء تابعا للسهم ولم يكن معاملة مستقلة. ثم إن قاعدة عموم البلوى ورفع الحرج تدل على أنه الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. ثم قاعدة الحاجة التي ينزلها بعض العلماء، قال القاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة. هذه طبعا قواعد عامة يستشهد بها ويستأنس بها للقول بتجويز التعامل في أسهم الشركات التي تقترض وتقرض بالربا، لكن الحق يقال إن هؤلاء العلماء الذين ذكروا هذه المنطلقات في التجويز لم يجوز شخص منهم التعامل بأسهم الشركات هذه مطلقا، إنما جعل لها ضوابط وقيدها لمعرفته بأن الأصل هو التحريم. ولذلك ذكروا شروطا. الشرط الأول لتجويز التعامل في أسهم شركات تقترض وتقرض بالربا أن يكون عمل الشركة مباحا، فلا تجوز شركات مثلا القمار أو الميسر ومنها التأمين التجاري، ولا تجوز شركات الكحول وغيرها، ولا تجوز البنوك الربوية لأن النشاط غير مباح. فهذا هو الشرط الأول، وهو طبعا شرط إجماعي حتى عند القائلين بمنع ذلك، فهذا لا بد أن يكون موجودا حتى في الشركات النقية التي تخلو من الربا ومن الاستثمار المحرم. ثم إن بعض العلماء قال لا يجوز شراء الأسهم قبل طرحها للتداول، وهذه مسألة خلافية وليست أصلا في موضوعنا. الشرط الثاني المهم الذي وضعه هؤلاء العلماء في تداول أسهم الشركات التي تقترض وتقرض بالربا، قال أن تكون المديونية الربوية أقل من ثلث، وبعضهم قال ربع مالية الشركة. وحينما فسرت المالية عزيت إلى أنه رأس المال، ثم تبين أن واقع العمل على إجمالي المطلوبات. فإذا كانت الشركة تقترض مبلغا لا يزيد عن ثلث إجمالي مطلوبات الشركة أو أصولها، فإن هذا يعد من الشركات الساغ تداولها عند القائلين بالجواز، وهم القلة الذين ذكرتهم قبل قليل. الشرط الثالث ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم 15% من إجمالي موجودات الشركة. الشركة تقترض في جانب المطلوبات، لكن أحيانا تضع هذه القروض أو رأس مالها في استثمارات محرمة، تضعها في حساب ربوي. هذا الحساب الربوي إن كان أكثر من 15% من إجمالي الأصول، فهؤلاء المجيزون المرخصون للتعامل يرون أن مثل تلك الشركة محرمة. ثم ذكروا شرطا رابعا مهما، وهو أن الأرباح الموزعة يجب ألا يزيد العنصر المحرم فيها عن 5% من إجمالي إيرادات الشركة. فإذا كانت الشركة تحصل على إيراد وزاد الإيراد المحرم عن 5%، فهذا يدل على أن الشركة قد بدأت تميل ميلا كبيرا عن النشاط المباح الذي أجيزت من أجله. ثم اشترطوا شرطا مهما، وهو أن يتولى المساهم تطهير الربح الذي حصل عليه من هذه المحرمات التي دخلت ذلك السهم. فأولا يوردون التطهير على الإيراد المحرم، ثم يقولون طهر نصف الربح الحاصل من القرض الربوي. وسأعرض مثالا رقميا بعد قليل، لكن من المهم أن تعرف أن الإيراد المحرم حينما يأتي موزعا مع السهم فهذا يطهر أولا، ثم تأتي لربح القرض الربوي وتطهر نصفه. ثم هناك شرط جعله بعض المفتين، قال لا بد أن يخرج الشخص من الشركة في حال تبين له أن النشاط تغير من المباح إلى المحرم، أو أن المديونية أو الاستثمار المحرم قد زادت عن النسبة التي وضعها هؤلاء المفتون. ثم بعض العلماء قال إن هناك شرطا ليس طبعا شرطا مجمعا عليه أو محل حتى كلام الكثيرين، إنما هو بعض العلماء قاله ألا يكون أكثر من نصف الموجودات نقودا أو ديونا، حتى كلام الكثيرين إنما هو بعض العلماء قاله
ألا يكون أكثر من نصف الموجودات نقودا أو ديونا، وهذا ذكرت أني لا أميل له، والسبب أن هناك فرقا كبيرا بين السهم وبين السند. هذه الشروط الإجمالية التي وضعها من رأى جواز التعامل في أسهم الشركات التي تقترض وتقرض بالربا. والشروط الأربعة المهمة: هو الشرط الأول أن يكون عمل الشركة مباحا، وأن تكون المديونية أقل من ثلث أو ربع مالية الشركة، وأن لا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم 15%، وأن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي الإيراد، وأن يتم تطهير ذلك. مثال رقمي فقط وسريع: لو افترضنا أن شركة لها رأس مال مقداره 1,000,000، وقد اقترضت قرضا ربويا 200,000 ريال، فحاصل الشرط الثالث اللي هو تطهير من القروض، أن تقسم 200 على 1,000,000، هذا في حال كون القرض الربوي منسوبا إلى رأس المال، فستجد أن 200 على 1,000,000 ستصبح خمسا، وهي أقل من الثلث وأقل من الربع، فهذه سائغة. أما الذي عليه العمل في كثير من البنوك الآن، فهم لا يقسمون القرض على رأس المال، إنما يقسمون القرض على إجمالي المطلوبات، يعني يقسمونه 200,000 هذه على 1,200,000، فطبعا تصبح النسبة أقل، وتدخل كثير من الشركات في دائرة الجواز. فإذا كان الربح، لو افترضنا أن الربح 12 ريالا، فإن الريالين قد جاءت من القرض الربوي، وإن 10 ريالات قد جاءت من رأس المال، ومعنى ذلك أن الريالين تقسم قسمين، تطهر نصفا ويستحق المساهم نصفا. والسبب الذي ذكروه في إخراج النصف، قالوا إن القرض قد شارك في العمل والمال قد شاركت في الحصول على هذا الربح، فالعمل جائز في حد ذاته، ولكن القرض الربوي هو المحرم، فنخرج ما كان نصيب ذلك المال. وهذا طبعا تقريب واجتهاد، وقد ذكروا ونصوا في فتواهم على أن ذلك اجتهاد، وليس هناك دليل صريح ولا صحيح في هذا الباب. خلاصة لهذه المحاضرة: أولا، الذي يقرأ في موضوع الأسهم والسندات يجد حقيقة أن هناك تطورا كبيرا جدا في أقوال الفقهاء حدث من بدء تناولهم لهذا الموضوع. فحين تجد في البدايات التحريم المطلق للشركات المساهمة والتحريم المطلق للأسهم، كما ذكر ذلك مثلا تقي الدين نبهاني، تجد الآن القول المناقض له إلى درجة 180، تجد بعض العلماء الآن يقول كل الشركات حلال، وحتى التي تتعامل بالربا، ويجب على الشخص أن يطهر. فهذا حقيقة ملاحظ، وليس كله مبنيا على أصول واستدلالات علمية، هذه أيضا نقطة مهمة. ثم إن القول بالتحريم للأسهم والشركات المساهمة أصبح قولا مهجورا، لا أعرف أحدا الآن يقول إن الشركات المساهمة محرمة. ثم إن الذي يظهر لي أن الكلام بالجواز كان في بداياته منصبا على الشركات في البلدان الإسلامية، وإذا بالقول يتوسع ويصبح منتجا في كثير من البنوك، واستثمارا كبيرا جدا لكثير من المسلمين في بلدان غير المسلمين. وهذا طبعا لم يكن مرادا ولا مقصودا لأوائل من كتب، خاصة مثلا الإمام الزرقى رحمه الله وغيره ممن كتب في تجويز وتبرير المساهمة في الشركات التي تقترض وتقرض بالربا. ثم إن منشأ الفتوى الخاصة بالشركات هو الرخصة وليس قولا في المسألة، هذه نقطة مهمة يا إخوة، يعني لا يوجد قول في المسألة من أنه يجوز للمسلم أن يشترك في سهم شركة تقترض أو تقرض بالربا، يعني لا يوجد خلاف عند العلماء في هذه المسألة، إنما رخص به بعض العلماء مع اعتقادهم أن ذلك في الأصل حرام، إنما رأوا واقع الشركات ذلك الواقع السيء الذي كنا نعيش إلى عهد قريب. ثم إن هناك مجالات في عمل الشركات وفي الفتاوى التي تتناول تلك الشركات لم تفصل وتحتاج بحوثا، فمثلا كثير من العلماء يشترط الشرط المشهور أن يكون عمل الشركة مباحا، لكن كثيرا من أوجه الإباحة هذه ما تزال تحتاج نظرا. فمثلا ماذا يحدث إذا اشتركت الشركة أو إذا عملت عملا غير مباح في أصل نشاطها؟ هل هناك درجات أيضا في الشرط الأول أم لا توجد درجات؟ هذا بعض الجوانب التي تحتاج بحثا، وهناك أكثر من جانب تحتاج توسعة وبحثا في عمل الشركات. ثم إن الفتاوى الأولى التي صدرت كانت تنظر على أن الشخص يستلم الربح، وإذا بغالب الناس مضاربين وليسوا مستثمرين طويل أجل، ولذلك عدلت بعض الفتاوى المعاصرة من النظرة الأولى التي كانت تظن أن غالب الناس يأخذ الأرباح ويستلمها إلى النظرة الأخيرة. ثم إن صناديق الأسهم لم تكن أصلا في حسبان المفتين، ولذلك بعض النقاط ما تزال محل نظر خاصة بصناديق الأسهم. ثم إن العمل الآن كما ذكرت قبل قليل على أن تنسب القروض ليس إلى رأس المال كما صدرت الفتوى، وإنما إلى إجمالي المطلوبات، ولذلك توسعت تلك الشركات في أو توسعت الشركات التي تدخل في هذا النطاق. بل أكثر من ذلك، بعض المفتين الآن يقول إن النسبة الربوية تنسب إلى القيمة السوقية للشركة، وهذا جعل تقريبا جميع الشركات مثلا في المملكة تدخل في دائرة الجواز مع وجود المؤشر يعني المرتفع في سوق الأسهم. ثم إن هناك مشكلات أخرى في الأسهم والشركات المساهمة لم تتعرض لها الفتاوى، ولعلي لا أعرض منها شيء إلا إذا جاء في السؤال حتى لا أثقل عليكم. أختم بموضوع مهم يسأل عن الكثيرون، وهو زكاة الأسهم. وحقيقة إن يعني أكثر ما رأيت نضجا في قرار في زكاة الأسهم وقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة، فقد نص على أن الزكاة تجب على أصحاب الأسهم، وأن الشركة تخرجها بالنيابة عنهم إذا كان النظام يلزمها بذلك، والنظام في المملكة يلزم أصحاب الشركات المساهمة بدفع الزكاة لمصلحة الزكاة والدخر. وإن كان هناك طبعا شيء من عدم الدقة في حسابها، لكن هذا هو الواقع. فإذا أخرجت الشركة ذلك عنهم نيابة فإنها تخرجها يعني تحسبها كما يحسب الشخص الطبيعي زكاته، فتجمع الأموال كما يفعل الشخص إذا كان عنده أكثر من مال فيخلط أمواله حتى يخرج زكاته. والتي لا زكاة عليها من أموال الأموال التي لا تجب الزكاة عليها يجب أن تخرج، لو كانت مثل هناك أسهم لكفار أو أوقاف هذه لا زكاة عليها، فالمفروض أن تخرج في الشركات المساهمة. إذا لم تخرج الشركة الزكاة فإن عرف مالك السهم نصيبه من الزكاة أخرجه، وإن لم يعرفه فهو على نوعين. إن أراد الريع، هذا الذي يسميه المستثمر طويل الأجل، فهذا يزكي الريع بعد وصول المال له وحاولان الحول عليه. فإذا كنت مستثمرا طويل الأجل وتريد الربح فقط، فأنت حينما تستلم الربح تدخله ضمن مالك، فإذا جاء موعد الذي تزكي فيه تزكي فيه هذا المال له الريع مع مالك، ولكن لا تزكيه حينما تقبضه. وإن استطعت أن تخصم الزكاة التي دفعتها الشركة فلا بأس عن ذلك المبلغ الموزع. ومن أراد المتاجرة ونسميه المضاربة في الزكاة في الأسهم، فهذا يخرجها أو يزكيها كما يزكي صاحب العروض تجارته على القيمة السوقية وعلى الأرباح، وهذا هو الغالب الآن في السوق. وهذا أيضا يجوز له أن يخصم الربح الذي دفعته الشركة عن تلك الأسهم. أما إذا بيع السهم أثناء الحول فإن البائع يزكي ثمنه مع ماله، وأما المشتري فحسب التفصيل السابق. هذا يعني عرض يسير وموجز عن زكاة الأسهم، ولعلي بهذا أختم هذا اللقاء وأعرض بعض المراجع للإخوة الحضور لمن أراد الاستفادة منها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله فضيلة الشيخ الدكتور على هذه المحاضرة. نستقبل الأسئلة المكتوبة من الإخوة الحاضرين. وردت عشرات الأسئلة، ما يربو على 60 سؤالا وردت على شبكة المعلومات على رابط المحاضرة، ولعل نعرض لبعض هذه الأسئلة. وردت فضيلة الشيخ رفع حضور عشرات الأسئلة تسأل عن صناديق المضاربة في الأسهم في البنوك والنوافذ الإسلامية، يسألون يعني عن بعض أسمائها، عن بعض الصناديق بعينها، وبعضهم يسأل عن هذه الصناديق، والبعض الآخر يضيف يعني قيدا هل مجرد وجود يعني هذه الصناديق في بنوك إسلامية أو نوافذ إسلامية هل هذا يكفي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أظني أشرت إلى شيء من هذا وقلت إن القول الموجود الآن عند المعاصرين خاصة اللجان الشرعية البنوك الإسلامية هو رخصة وليس أصلا في الباب، الأصل هو التحريم. وأما رأيي الشخصي الذي أتبناه شخصيا وهو أني لا أرى أنه يجوز التعامل إلا بالأسهم النقية من الربا. وقد من الله علينا سبحانه وتعالى في هذه البلد بأن جعل على كل البنوك التجارية الآن هيئات شرعية، وهذه الهيئات الشرعية قد سارعت وأجازت كثيرا من المنتجات في جانب المرابحات وفي جانب الاستثمار. المرابحات هذه يمكن أن تستغلها تلك الشركات التي تريد السيولة، والاستثمار يمكن أن تشغل فيه أموالها. فلا أظن الرخصة الآن سائغة، وقد كانت سائغة قبل 10 سنوات، وقد كان السوق بحاجة فعلا لمثل هذه الرخصة من العلماء الأفاضل. أما الآن فأعتقد أن تسويغ الرخصة هذه والاستمرار بها إنما سيقضي على مسيرة البنوك الإسلامية نفسها، فلن تجد الشركات المساهمة حاجة لأن تأخذ وتتعامل مع البنوك الإسلامية بمنتجاتها الجديدة. وكثير من العاملين في البنوك الإسلامية يعرفون هذا الواقع، حينما تريد أن تقنع شركة بمنتج إسلامي وهي قد اعتادت على منتج ربوي، فهم لا يريدون تعلم هذا الشيء الجديد ولا ممارسته ولا معرفة مزاياه ولا مخاطره، لكن حينما تريد ترفع عليه لافتة التحريم الشرعية فقد يكون هذا أحد أهم بواعث ومحركات توجه الشركات نحو هذه المنتجات الإسلامية. فأقول في المملكة لا أستطيع أن أرى يعني أن الرخصة هذه سائغة، وقد يقال بها في مثلا إذا كان الإنسان عنده مال طائل وهو يعمل في خارج المملكة والأمور هناك فعلا أسوأ بكثير من واقع المملكة، هذا موضوع آخر. أما في داخل المملكة فنحن نرى بحمد الله الآن أكثر من 20 شركة من الشركات المساهمة قد تبنت خط الأسهم النقية، والفرق يعني في الأرباح ضئيل إن كان موجودا بين الاستثمار الإسلامي والاستثمار في حسابات الادخار الربوية. فلا أرى للشركات أي حقيقة وجه لأن تقف موقف المتفرج من المنتجات الإسلامية، وأعتقد أن على المساهمين والمتعاملين بالأسهم وهم أكثر أدوات الضغط على الشركات أن يتوقفوا عن شراء تلك الأسهم، وسيجدون لفعلهم صدى قويا على تلك الشركات في يعني تغير استراتيجياتها التمويلية من التمويل التقليدي الربوي إلى التمويلات الإسلامية، والله أعلم.
في ذات السياق أرسل أحد الإخوة السائلين سؤالا يقول فيه: فضيلة الشيخ، حبذا لو تحدثنا عن خطورة الانسياق خلف الأسهم المشبوهة وأثرها في انحدار الاقتصاد الإسلامي وأثر عدم مقاطعتها في استمراء هذه الشركات للربا وعدم توجهها للأدوات الإسلامية في التمويل واستثمار فائض السيولة والتي غلت بفضل الله سبحانه وتعالى متاحة عبر المصارف الإسلامية.
لعلي أشرت إلى هذا قبل قليل وأسهبت، فلا داعي للإعادة إذا كان في أسئلة أخرى.
هنا يا شيخ يعني عشرات الأسئلة تسأل عن الأسهم النقية، قوائم الأسهم النقية، كيفية تحديثها، وبعضهم يسأل عن شركات بعينها، شركة كذا هل هي نقية كذا، وأين يجدون مثل هذه الأسهم النقية.
أما قضية تحديث البيانات الخاصة بالشركات عموما ودراستها فهي قضية حقيقة مرهقة، يعني بعض الناس يظن أن دراسة قوائم شركة مساهمة أمر يسير، هذا ليس بالصحيح حقيقة. والقوائم التي تصدرها الشركات نوعان، النوع الذي يعني أعتمده وأعتمد يعني التعاون مع بعض الإخوة الزملاء المحاسبين في دراسته ومراجعته، هي القوائم التي تصدر في نهاية السنة، هذه تصدر مفصلة وتجد الإيضاحات فيها وتجد يعني أغلب ما تريد موجودا فيها، والذي لا تجده فيها يكون باتصال هاتفي مع المسؤول المالي أو خلافه في تلك الشركة. أما الإيضاحات الربعية التي تصدر أو القوائم الربعية التي تصدر في نهاية الأرباع الأول والثاني والثالث، فهذه قد تفيدني في تحديث بعض المعلومات عن وضع مثلا قروض الربوية أو الاستثمارات الربوية. أما أن تكون متكئا للتجويز أو الإباحة فهذه يصعب علي أن أتكئ عليها، ولذلك قد يظهر لبعض الناس أني أتأخر في نشر هذه القوائم، أو التأخر هذا لا مبرر له. ولعلمكم نحن الآن في الشهر الثالث، اليوم 26 شهر 3 ميلادي، وهناك أكثر من نصف الشركات السعودية لم تصدر قوائمها المالية عن العام الماضي، والحال أن مثل هذه الشركات تبقى على ما كانت عليه حتى يتم يعني تحديث بياناتها، فإن كانت مباحة العام الماضي فتبقى الإباحة لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وإن كانت محرمة فكذلك تبقى محرمة. أما كيفية الدراسة التفصيلية لهذه القوائم فهذا موضوع طويل، وقد كتبت فيه في 3 مواقع، يمكن للأخ أن يذهب إلى هذه المواقع. الموقع الأول موقع فرسان البورصة، والموقع الثاني موقع تداول .net، والموقع الثالث موقع المساهم، وقد نشرت فيه المنهجية المتبعة لمثل للخلوص إلى تلك النتيجة من كون الشركة نقية أم ليست نقية. وأؤكد أن العاملين معي وأني أبذل جهدا ليس يسيرا، لكنها تبقى مسألة اجتهادية ويمكن أن أخطئ فيها، وقد تبنيت فيها بعض القضايا مثل عدم اعتبار قرض صندوق التنمية الصناعي قرضا ربويا، لأني بعد الدراسة تبين لي أنه ليس قرضا ربويا، وأن المبلغ الذي يؤخذ عليه إنما هو لأجل التكلفة فقط. فمثل هذه الأشياء قابلة للأخذ والرد. ولكني حقيقة بعد لعله أقل من شهر من اليوم سيكون لي موقع على الإنترنت إن شاء الله تعالى، وسأعرض فيه الشركات التي أرى التي بعد الدراسة تبين لي وضعها في هذه السنة. وقد أضفت شيئا مهما في جدول هذه السنة، وهو وضع الشركة من حيث الزكاة ودفعها، وكم يجب على الشخص أن يدفع إذا كان يريد أن يكون أكثر يعني دقة في دفع زكاته. فلعل الله أن ييسر ذلك الموقع قريبا، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، أسئلة عديدة تدور حول قضية يعني بعض الإخوة يسأل أنه قد اشترى أسهم في شركات لم يكن يعلم أنها شركات فيها ربا أو شركات ربوية، وقد مضى على ذلك عشرات السنين وبعضهم سنوات، ثم بعد ذلك اكتشف وعلم الحكم الشرعي أنه لا يجوز ما كان فيه ربا، فيقول أنه قد اشتراها ولو باعها الآن لربح فيها أرباحا طائلة، فما التصرف الشرعي؟ بعضهم يقول أنه لم يكن يعلم، وبعضهم يقول أنه يريد أن يتوب، فتدور حول هذا المحور.
أنا أعتقد أن كثيرا من المساهمين حقيقة يجهلون تصرفات الشركات في المجال المالي، ولست كنت أفاجأ لكن الآن لا أفاجأ أبدا حينما أسمع عن شخص أنه كان قد اشترى سهم بنك يظنه سهما جائزا. أما أن يكون سهم شركة في التصنيع أو في البتروكيماويات فهذا الآن أكاد أجزم أنه من المعلومات التي يجهلها كثير من المساهمين. والذي أقوله إن كان الشخص قد عمل ذلك، يعني قد اشترى سهم تلك الشركة المشبوه بناء على فتوى وهو يدين الله سبحانه وتعالى بتلك الفتوى، فهذا أمر راجع إليه، وليعلم هو أن الله سبحانه وتعالى سيسأله نفسه ولن يسأل المفتين. وما يقوله العامة من أن اجعل بينك وبين النار شيخ أو مطوع هذه ليست قاعدة شرعية. الله سبحانه وتعالى سيسأل كل فرد فردا فردا، وسيسأله عن ماله فيما اكتسبه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك بعض الناس أشعر حينما يسألني أنه غير مقتنع من الفتوى ولكنه يريد أن يتأكد، فإذا سألته قد قال أفتاني فلان وفلان وفلان من أصحاب الفضيلة الكبار جدا الذين لا أستحق حتى أن أكون تلميذا لهم، فإذا سألته ولم تسألني قال لست مطمئنا. والقاعدة أن الإنسان لا يصح له أن يتبع فتوى لا يطمئن لها، فإذا لم تطمئن للمفتي ولم تطمئن للفتوى أو الاستدلال حتى لو لم تكن طالب علم لا يصح لك اتباع هذه الفتوى. فإذا كنت قلقا من وضع الربا في الأسهم فلما تقدم عليه؟ وهل ألزمك الله سبحانه وتعالى باستثمار مالك في الربا؟ أبدا، هو الذي قال لك ابتعد عن هذا الربا وانتهوا عن هذا الربا. فأقول إذا كان الشخص قد عمل به بناء على فتوى فهذا أمره وشأنه، ولكني لا أرى أن تستمر تلك الرخصة. أما إن كان جاهلا فحكم الجاهل معروف، وأعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأن الله لا يؤاخذ إلا بالعلم، وأن له ما سبق، فيبيع الأسهم التي عنده وله كل المال ولا تطهير عليه، ولا يعود إلى تلك الأسهم المشبوهة ويبقى في الأسهم النقية، أو يترك مجال الأسهم إن رأى أنه مشبوها يعني أكثر من المستوى النقاء الذي يريده لماله والعفة التي يريدها لاستثماراته، والله أعلم.
كذلك فضيلة الشيخ، هنا عدة أسئلة تدور حول محور بيع الأسهم وشراؤها قبل التداول، قبل الإذن بالتداول، الشركات بعد التخصيص قبل التداول.
طبعا إذا كان الحديث عن الشركات المساهمة وليس عن الأشياء الأخرى، لأن كثير من الناس يخلط هذا الكلام الذي قد يقوله بعض المفتين فينزله على بعض القضايا العقارية وعلى بعض الشركات الأخرى غير المساهمة. أعتقد أن من قال إنه يجوز تداول السهم قبل التداول أن عنده وجهة نظر قوية، ولكني من الممارسة والتجربة رأيت أن كثيرا من الناس يتغابن في السعر، فيشتري بسعر ويفاجأ أن بدء التداول أصبح بسعر مختلف أكثر بكثير أو أقل بكثير مما باع واشترى به، فيحدث بذلك شيء في النفوس وقد يؤدي إلى الخصومة. ثم إن توثيق العملية بين الأطراف غير وارد، لأن الشخص يبيعك أسهما وهي في محفظة الاستثمارية، إنما يعطيك ورقة، هذه الورقة قد لا تسعفك في حال الحاجة إلى القضاء. فما دام هذه المفاسد الثلاثة موجودة فأرى والله أعلم أن يؤجل الشخص البيع إلى بدء التداول، ولو كان هناك يعني عبء طويل أو يعني عنت على الشخص قد يقال بالتجويز، لكن المسألة لا تتجاوز في الغالب بين انتهاء يعني الاكتتابات وبدء التداول لا تتجاوز شهرا، وهذا الشهر يعني في عند كثير من الناس ليس يعني أمرا طويلا. وإن احتاج فليقترض وليرهن هذه الأسهم عند من أقرضه، يقول هذه الأسهم أرهنها بنفس الورقة التي أراد أن يكتب فيها المبايعة. لكن القول الذي أتبناه هو عدم جواز تداول الأسهم في هذا الوقت للشركات التي لم يبدأ التداول. لكن إذا بدأت التداول وهي شركة مساهمة فأرى أنه يجوز تداولها حتى لو لم تبدأ النشاط الفعلي، كما يقال الآن عن شركة اتحاد الاتصالات أو الصحراء أو مثلا غيرها من الشركات، والله أعلم.
كذلك فضيلة الشيخ، عدد من الإخوة السائرين تدور أسئلتهم حول محور هل هناك فرق في الأحكام الشرعية بين المضارب في الأسهم وبين المستثمر، بعضهم يسأل في ذلك قضية التطهير، هل التطهير يعني هناك فرق، وهل حلال المضارب أنه يضارب في الأسهم المشبوهة والتي فيها ربا، يعني يسألون عن الفروق بين المضارب والمستثمر.
نعم، للأسف كثير من المساهمين أو المتداولين في السوق قرأ فتوى المبيحين لتداول أسهم الشركات، المرخصين ولا أقول مبيحين، المرخصين لتداول أسهم الشركات التي فيها نسب، وهم قالوا إن التطهير يلزم الشخص الذي توزع أو تعلن الأرباح والسهم في يده، ففهموا منها أن الشخص إذا كان مضاربا فليس عليه شيء، أما المستثمر استثمارا طويل الأجل فهو الذي يتولى التطهير، وهذا الفهم خاطئ لم يقوله المفتون أبدا. هم يقولون إن من يجب عليه التطهير هو من يستطيع حساب ذلك الجزء المحرم، والذي يستطيع حساب ذلك الجزء المحرم هو الذي يملك السهم حين صدور القوائم المالية سواء كانت مدققة أم غير مدققة. فلو ملكت الآن أسهما لإحدى الشركات التي لم تصدر قوائم، فإذا أصدرت قوائم أنا الشخص الذي أعرف الجزء المحرم فيجب علي إخراجه، فإذا أخرجته وبعته إلى من ورائي فمن ورائي هو سيشتريه خالصا من ذلك الجزء. ففهم بعض الناس أن هناك فرقا بين المضارب والمستثمر، والحقيقة أنه لا فرق أبدا، والدليل على ذلك كما ذكرت في بداية الحديث أنه لو أن الشركة خسرت أو استحقت أرباحا أو اندمجت في شركة أخرى أو حدث لها أي شيء فلن تستطيع أن تتنصل عن المسؤولية حتى لو كنت قد اشتريت السهم لثانية أو ثانيتين، فما بالك إذا كانت هذه الأوقات أطول، والله أعلم.
كذلك فضيلة الشيخ، هنا ثلاثة أسئلة تدور حول هل هناك فرق بين المضاربة في العملات والمضاربة في الأسهم أم أن هناك فرق؟
طبعا نفس المضاربة أو نشاط speculation كما يترجم للمضاربة أو المتاجرة هو حقيقة عند الاقتصاديين ليس نشاطا محمودا، يعني له تبعاته ولو تكاليف على المجتمع وعلى السوق المالية، لكن هو في الأسهم بالنسبة لي على الأقل أخف بكثير منه في العملات. أما في العملات فالمجال مختلف تماما، وأعرض رأيي في العملات وإن كان الموضوع عن الأسهم لكن لأهميته وكثرة السائلين عنه خاصة في هذه السنة، فأقول إن العملات يوجد فيها شرط ليس موجودا في الأسهم وهو قضية التقابض، فإذا اشتريت ريالا بدولارات أو دولارات بريال فيجب عليك أن تقبض وتقبض، وهذا ليس متاحا أبدا. ولذلك عرضت عمليات السوق المالية وهي أن كل عمليات السوق التي تتم في العملات إنما تتم بما يسمى بعمليات سبوت تريدينج، عمليات الفورية بالمصطلح الفضفاض عندهم. وهذا يعني أن تشتري اليوم شراء ناجزا وأن تسلم وتستلم الثمن بعد يومي عمل، ويومي العمل قد يتخللها إجازة نهاية الأسبوع فتصبح 4 أيام. هذا لا يقول بجواز أحد. ثم إذا قلنا بجوازه للضرورة، مثلا للبنوك إذا أرادت أن توفر السيولة للخزينة، أنت في المضاربة، في المضاربة في العملات لن تنتظر إلا ثواني ثم تبيع، فقد تبيع، فإذا فعلت ذلك فقد بعت ما لم تقبض، وهذا لا يقول بجوازه أحد. هذا أول موضوع في هذا الباب. ثم هل فعلا الذين يتعاملون في سماسرة النقود، هؤلاء سماسرة العملات، هم في الغالب يعملون على أسلوب الهامش؟ وأسلوب الهامش معناه بيع ما لا تملك، ولو صح السلم في السلع وفي الأسهم ما صح في العملات أبدا، ولا يقول يعني مسلم عالم أبدا أن السلم يصح في العملات. فلماذا هذا التوسع في هذا الباب؟ ثم ثالثا، هؤلاء الذين يتيحون الهامش يأخذون قروضا ربوية على هؤلاء المقترضين. ثم رابعا، إذا قلنا بهذا، هل يصح لنا أن نضرب بعرض الحائط كلام أئمتنا كالإمام ابن القيم وابن تيمية والغزالي والماوردي والمقريزي الذين نهوا عن جعل العملات مجالا للمضاربة؟ نحن نرى آثار ذلك الآن على عملات الدول الإسلامية الصغيرة والضعيفة اقتصادياتها، نحن نرى الضغوط التي تحدث على بعض العملات. هل هذا لصالح أحد؟ يقول بعض الناس هذا طبعا نحن نفعل على الدولار وعلى اليورو وهؤلاء كفار. والله سبحانه وتعالى قد نقم من اليهود وقد غضب عليهم حينما قالوا إن يعني المسلمين لا يصح أن يعاملون معاملة الناس لأنهم ليس علينا في الأميين سبيل. هل نحن نقول بهذه المقولة؟ فهل هناك مصلحة حقيقة من جعل العملات مجالا للمضاربة؟ ثم إذا قلت إنها عملات اليهود والنصارى كما يقول بعض الناس، هذه مربوط بها جميع عملات الدول العربية والإسلامية، وأي تذبذب وأي ضغوط عليها ستنعكس علينا. صحيح أنني لا أستطيع كشخصا أمنع ما يجري، لكن هل أساهم فيما يجري؟ هذا إذا تجاوزنا جميع النقاط الربوية السابقة. ثم في الختام يعني وبعد قراءة متأملة لواقع التعامل بالعملات، هل فعلا صغار المساهمين أو المضاربين في العملات يحصلون على عائد؟ اسألوا أنفسكم. للأسف لا تذكر إلا القصص الناجحة، ساهمت وحصلت على 20% من الربح، لكن الذي يقول الذي ضارب في العملة وخسر كل ماله لا يعلن ذلك للأسف. وأخطر مجال للتعاملات هو المضاربة في العملات. فهل نحن يسوغ لنا شرعا أن نحرق أموالنا بهذا الأسلوب؟ ولصالح من؟ لصالح بيوت السمسرة الغربية؟ هذه نقاط تحتاج تأمل إذا لم يكن الشخص مقتنعا بالمنطلقات قضية القبض وقضية الربا الذي ذكرته في بداية الكلام. والله أعلم.
فضيلة الشيخ، سائلين يسألان أنهما قد اشتريا أسهما في شركات فيها ربا أو مشبوهة كما يصطلح عليه، ثم علم الحكم الشرعي، إلا أنهما قد خسرا في هذه الأسهم، قد انخفضت قيمتها، فهل يجوز لهما أن ينتظر حتى يرتفع السعر ثم يبيع؟
الذي يظهر لي إذا كان جاهلا نعم أنه ينتظر حتى يعود رأس المال أو زيادة على رأس المال قليلا، ولا بأس عليه إن شاء الله، ولا تطهير، لأن لو كان مرابيا فله رأس المال، ما بالك إذا لم يكن مرابيا ولم يكن عالما أصلا بالربا، والله أعلم.
كذلك هنا يا شيخ بعض الأسئلة تسأل عن حكم ما يصطلح عليه بالرافعة المالية أو اللفرج أو المارجن، عدة أسئلة حول هذا المحور.
طبعا في الأسهم،
أي نعم،
ذكرت في المحاضرة شيئا من ذلك، وقلت إن ما يسمى ببيع الهامش الليفرج أو الرافعة يستخدم في العملات، أما في الهامش، أما في الأسهم غالبا يستخدمون مصطلح الهامش، وهو أن يتيح البنك أو السمسار للشخص أن يعمل بضعف ما عنده أو بنصف ضعفه. وذكرت أن ذلك فيه مخاطرة كبيرة، وأن البنك يحفظ حقه كاملا، وأن البنك يأخذ توكيلا من العميل على أن يبيع على العميل أسهمه في حال انخفاض الضمان عن النسبة التي يشترطها البنك. وقد ذكرت أن قصص ما حدث في مايو في المملكة كان من أهم مسبباتها تقييد المستثمرين عن البيع لأنهم لا يستطيعون يعني الدخول إلى محفظتهم بعد نسبة معينة من الانخفاض. فلو كان الشخص يملك هذه الأسهم قد يصبر بعضهم على خسارة 25% أو 30% على أمل أن السوق يرجع، لكن حينما تحدث هذه والبنك عنده تفويض فقد ينظر إلى خسارة 5% على أنها الخسارة التي تقلل الضمان إلى النسبة الخطرة فيوقف تصرف العميل. ولذلك هذه لا أحبها أبدا، وإن وجدت فأرى أن تكتفي البنوك بضمانات أخرى غير الأسهم التي يملكها الشخص في محفظته، تأخذ ضمانا آخر وإن كنت لا أحبذها، لكن الضمان الآخر سيجعل العميل يتحمل المخاطرة كاملة وله فرصة أن يناور في السوق أكثر من التطبيق الموجود، والله أعلم.
كذلك فضيلة الشيخ، بعض السائلين يسأل عن أسهم الشركات التي يقول أن هنا مثلا يسأل عن مثل شركة الصحراء، الشركات التي تم التداول عليها ولكنها لم يعني يقوم المشروع بعد.
نعم، الحقيقة هناك قولان في المسألة، هناك قول بالمنع وهو من أهم القائلين به فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع، ويقول إنه إذا لم تقم الشركة بنشاطها الفعلي فإن معنى ذلك أن التداول يحدث على رأس المال وهو نقود، ويجب أن يتم التداول بالقيمة الاسمية فقط. وهناك آخرون يقولون بهذا القول، وهناك قول آخر ممن كتب فيه دكتور يوسف الشبيلي ويقول إن هذا ليس صحيحا، بل الواقع أن هناك في السهم أشياء أخرى تؤثر في قيمته، منها القيمة الاعتبارية والقيم المعنوية والبعض العوامل التي أشرت إلى بعضها التي تؤثر في السوق، وهذه كافية في القول بتجويز التداول حتى لو لم تبدأ إن الشركة نشاطها، ويصبح رأس المال والنقود تابعا وليس يعني أصيلا في الاستثمار. وأنا أميل للقول الثاني لكن فقط في الشركات المساهمة، يعني بعض النشاطات الأخرى التي تقع في السوق يحتاج الشخص أن يتأملها، لأن واقع الشركات المساهمة عندنا لا يمكن أن تنشأ أو أن تحصل على ترخيص لشركة في يوم أو يومين، وهناك تكلفة حقيقية واستثمار طويل أجل لملاك هذه الشركات للحصول على الترخيص. هذا الترخيص بحد ذاته يصبح مالا متقوما يجوز المعاوضة عليه. فإذا أضفت عليه أنه في بعض المجالات الحيوية في المملكة مثل مجال البتروكيماويات أو مثل مجال البنكنة، مجرد الحصول على ترخيص في هذا الباب هذا معناه أنه فعلا مال كبير وعظيم. وكذلك زي مثل اتحاد الاتصالات كم دفعت لكي فقط تحصل على الترخيص في العمل في المملكة. فالقول بأنه مال بمال أعتقد أنه بعيد عن الواقع الفعلي. وإذا أضفت لذلك ما فرقت به بين السندات وبين الأسهم تبين لك أن السهم أصلا حصة شائعة في ملكية وليس في النقود، والله أعلم.
هنا يا شيخ بعض السائلين يسألون بخصوص الصناديق مثلا، وبعضهم يسأل عن أسهم الشركات، يقولون بعض السائلين يقول هل هناك فرق بين البنوك أو الشركات التي لديها هيئة شرعية وبين الشركات التي لديها رقابة شرعية، هل هذا له فارق؟
طبعا هناك فرق بين الهيئة والرقابة في اصطلاحي على الأقل. الهيئة تتولى الإفتاء والرقابة تتولى التدقيق على الممارسة. فالبنوك ذات النوافذ التي عندها هيئة شرعية هذا شرط أساسي لكنه ليس شرطا كافيا، المهم أن يكون هناك رقابة على التنفيذ. وللأسف كثير من البنوك الإسلامية فضلا عن البنوك ذات النوافذ الإسلامية لا يوجد فيها رقابة فاعلة، ولذلك لا أرتاح شخصيا لما رأيت من الممارسات يعني الغير حقيقة المنضبطة في تطبيق القواعد والقرارات الشرعية التي تصدرها الهيئات. فإذا وجد صندوق وقال إنه مجاز من هيئة شرعية أنا بالنسبة لي هذا لا يكفي ما لم أكن متأكدا من أن هناك رقابة فاعلة تتولى التدقيق على ممارسة ذلك الصندوق ومدير الصندوق. وقد رأينا عجبا كثيرا في هذا الباب سواء في البنوك أو في مجالات أخرى، كثير من الناس الآن الذين يتاجرون في العقار يرفعون لافتة الشرعية وأن الشخص صاحب الشركة رجل متدين وإلى آخره، وقد رأينا يعني ما يندى له جبين حقيقة المسلمين في المملكة من ممارسات لا تخفى على أحد أبدا في استغلال أموال المساهمين في مشاريع عقارية وتمويلية في أمور لم تكن تخطر ببال أحد. البنوك عليها رقابة من مؤسسة النقد البنك المركزي ومن جهات أخرى، لكن مع ذلك في القضايا الشرعية لا يوجد رقابة إلا من جانب الهيئة أو الجزء الخاص بالرقابة. فإذا كان الشخص يسأل يقول هل يكتفي بوجود هذه العلامة، أنا شخصيا لا أكتفي بذلك، وإن كان هو يعتقد أنه تبرأ ذمته فهو وشأنه، ولكني لا أنصحه لما رأيت من التجارب، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هنا بعض السائلين يسأل حول من يتورق عن طريق الأسهم، ما هي الضوابط الشرعية أو الخطوات التي يجب أن يتأكد منها المتورق عبر الأسهم والخطوات الشرعية؟
أولا ألفتوا الانتباه إلى أن الذي يرى عدم جواز التعامل إلا بالأسهم النقية أنه لا يصح له أن يعمل التورق إلا بأسهم النقية، ثم يجب عليه أن يتأكد أن البنك يحوز هذه الأسهم قبل أن يبيعها عليه، ولا يصح للبنك أن ينقل الأسهم من شاشة تداول إلى حساب العميل مباشرة، فإن في هذا إخلالا بشرط مهم، وهو أن يقبض البنك السلعة التي يريد أن يبيعها على العميل. والذي أعرفه من واقع التداول أنه لا يوجد إلا بنك واحد يقوم بهذا الشرط في السوق السعودية إلى الآن، ولذلك كثير من هؤلاء البنوك والنوافذ الإسلامية تدلس على الناس، وهذا جزء من ما ذكرته قبل قليل لعدم وجود الرقابة. فالذي أنصح به إخواني أن يتم في حال عدم رغبتهم في الذهاب إلى مثل بنك الراجحي أن يتم التورق في السيارات، والسيارات عندي أهون من هذه الزاوية. ومع ذلك في السيارات أشترط عليه ألا يبيع على صاحب المعرض حتى يبتعد عن العينة الثلاثية، ويبيع على طرف ثالث حتى لو خسر في السيارة، ولعل الله أن يعوضه بتحريه الجانب الشرعي ما خسره من مال كألف أو ألفين ريال في السيارة، والله أعلم.
هذا سائل كذلك الشيخ يقول هل يعذر الإنسان بعدم السؤال عن ربوية الشركة التي يشتري فيها ويأخذ بقاعدة لا تسأل عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم؟
طبعا لا، هذه ممكن إذن يصطحب هذه القاعدة ويقرأ هذه الآية ولا يفعل شيئا من الدين، هذا ليس صحيحا. بالعكس، الله سبحانه وتعالى أمر بالتعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، والشخص المسلم الذي يأتي أمرا لا يعلم حكم الله فيه فهو آثم، خاصة إذا كان تخصصه أو عمله الذي يسترزق منه. هذا كيف يقال هذا الكلام؟ القاعدة التي يمكن أن يستدل بها هو أن الأصل في المعاملات الإباحة، وأنا مسلم وتعاملت مع مسلمين، هذه يمكن أن يقال، لكن هذه لا تصح إذا أثير ما أثير عما يجري. حينما تسمع هذه القاعدة تقول والله هذا صحيح، لكن في الأسهم أثار فلان وفلان وفلان ما يجري في هذه السوق، فلا بد أن تحتاط لدينك. ولو قلبت عليه ما قاله وقلت له إن الأصل أيضا في الأكل والمأكولات والاستطبابات الإباحة، فكل ما تشاء ولا تسأل عن الأطباء، فقال لك لا بد أن تسأل هذا ماذا يحدث في للمعدة، وذلك ماذا يحدث للعيون، فلما تحتاط لصحتك ولا تحتاط لدينك. وكثير منهم إذا أراد أن يستفتي ذهب إلى أكثر المفتين يعني تجوزا أو تجويزا، ولكنه في الأطباء يذهب إلى المراكز المتخصصة، ولا يرضى أن يأخذ برأي مثلا أخصائي، بل يريد استشاري في العيون لعيونه. فلماذا تفعل هذا مع نفسك وأنت تعلم أنك ستسأل عن الدين أكثر من النفس، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، ماذا تقولون لمثل هذا السائل يقول في السوق أكثر من 73 شركة والنقية منها 20، ألا ترى بأن ذلك فيه تعطيل لسوق الأسهم، خاصة وأن العمل على توضيح بقية الشركات متعثر وبطيء، إما بسبب عدم وجود المعلومات المطلوبة، بسبب عدم وجود جهة معنية، مما يضطر الناس إلى التخبط بين الحلال والمشبوه أو المحرم أو توفيت الفائدة. والآخر يا شيخ يقول إن التقيد بالشركات النقية إما بعضها غالي السعر وبعضها جامد لا يتحرك، فأرى الفوائد من أمامي، فماذا تقولون لمثل هؤلاء السائلين؟
أقول لهم إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذه آية قرآنية محكمة موجودة في القرآن، فإن تريد الرزق الحلال أنت وشأنك، تريد هذا المشبوه أنت وشأنك، ولكن اعلم أنك ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى، هل بين لك أحد أن ذلك محرم أو أنه غير جائز أو أن فيه شبهة ثم تقحمت ذلك الحرام؟ هذا راجع لك. لكن كون الشركات النقية قليلة قد يكون جزء منها ما تفعله أنت ومن يمارس ذلك العمل من البقاء على المشبوهات. لو تركتها أنت والمستثمرين والمستثمرون الآخرون لما بقيت على تلك الممارسة. ونحن نعلم في الاقتصاد علم اليقين أن المستهلك هو أهم شخص في معادلة البيع. أنا لا يمكن أسوق شيئا على مستهلكين لا يريدونه. فأنتم المستهلكون لهذه الأسهم، توقفوا قليلا فقط وأعطوا الإدارات الشركات نبضا من نبض قلوبكم أنكم لا تريدون هذا الربا. لم يصل كثير من إدارات الشركات أصلا أي شيء من المساهمين، يعلمون أن هؤلاء المساهمين يشترون ويبيعون ولا يسألون عن القضية الشرعية. واحضروا الآن أي للأسف جمعية عمومية لا تجد السؤال الشرعي موجودا ولا مطروحا، تجد كم من ربح وكم خسرنا ولما خسرنا ولما لم نربح، لكن لم يأتي شخص ويقول ألا تتقون الله سبحانه وتعالى، ألا تتبعون يعني تعليمات حتى ولي الأمر يمنع من هذا، هذا الربا محرم حتى في الأنظمة، فلما تقومون به ولما تفعلونه؟ وهذه الشركة البنوك النوافذ الإسلامية تطرح التمويلات الإسلامية، هذا الذي يجب الدور الذي نقوم به. هذا إذا لم يكن عليك شيء، فما بالك وأنت مساهم والمساهم موكل لمجلس الإدارة في التصرف، فيجب أن تسمعهم صوتك عاليا. والحد الأدنى لمثل هذا أن يكون عندك 5 أسهم أو 10 أسهم حسب أنظمة بعض البلدان، وتدخل الجمعية العمومية وتدلي بدلوك، وهناك فاكسات وهناك إيميل، والحجة قائمة على الناس. فلما لا يكتبون لمدراء الشركات؟ ولما لا يخوفونهم بالله سبحانه وتعالى؟ ولما لا يناصحونهم؟ والدين النصيحة، والله المستعان.
كذلك هنا يا شيخ بعض السائل يقول هل توجد أسهم في السوق تنطبق عليها جميع الشروط، شروط الأسهم المباحة، هل توجد شركات؟
قصده أسهم شركات نقية، نعم توجد 20 شركة لكني لا أحفظها للأسف، ولكن لمن أرادها الإيميل موجود، يعني ممكن أعطيه الإيميل ويراسلني، أو يمكن أن يدخل الموقع إن شاء الله بعد أقل من شهر وسيجده. والإيميل العصيمي alosaimi@thenewbank.com، أنا أرسل له ما يريد، ومن أراد على الجوال فله ذلك، وإن كان هذا يعني مكلف قليلا لكن لا بأس به. جوالي 0503-231623، 0503-231623.
فضيلة الشيخ، هنا بعض السائلين يقول وأنت المتحدث، يقولون ينسب إليكم فضيلة الشيخ أنكم تقولون، كنتم تقولون سابقا عندما كنتم في عمل سابق، أنكم كنتم تقولون بالأسهم التي فيها نسبة قليلة من الربا، بعض الإخوة ينسب إليكم فيقول أرجو الإجابة عاجلا، هل هذا الأمر صحيح؟
والحقيقة لم أكن مشاركا في الفتوى، كنت مديرا للرقابة في شركة الراجحي يعني، واعتز بذلك العمل. وأما كوني مع الهيئة الشرعية هناك فهذا شرف لا أدعيه، وكنت أقوم فعلا بدراسة الشركات وتوضيحها بناء على الفتوى، على قرار 485 هو القرار المشهور المعروف، فكنا نصنفها حسب القرار، فما كان خارج القرار نراقب على الشركة ألا تتداوله في جميع أنشطتها. أما أن يكون قولا لي، وحتى لو كان قولا لي فكثير من الناس يكون له قول أو قولان في المسألة، لكني الآن لا أقول بذلك حتى لو ثبت أني قلت، وأنا لا أذكر أنني قلت أن هذا سائغ، إنما هو قول الهيئة الشرعية، والهيئة الشرعية طبعا أناس علماء وأفذاذ وهم من هم يعني، وأنا نكرة في جانبهم، لكني أقول أن القول الذي تطمئن النفس له في المملكة هو ما ذكرت لكم من حصر التداول في الشركات النقية، ولعل الله أن يفتح بابا في هذا القول ليعني تحسن بقية الشركات أداءها من الناحية الشرعية.
في ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا إلا
ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة،
وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14248.